القاصرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في الحال الأول من أحوال المسند وهو حذفه أو ترك المسند. تقدم أن المسند إنما يترك لأجل الاختصار وللاعتراض عن الحدث بحسب الظاهر، وذكر المصنف أمثلة خمسة للكلام في المثال الأخير وهو المثال الثالث، وهو قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. قل لو أنتم تملكون، محل الشاهد في قوله أنتم، فهو مسند إليه، حدث منه المسند، حدث معه المسند. لكن المصنف يقول أو الشارح يقول أن أنتم ليس هو مبتدأ حدث خبره، بل هو فاعل حدث فعله. لكن هو على كل حال سواء كان هذا أو هذا هو فيه محل الشاهد، وهو أنه مسند إليه، حدث منه المسند. لكن يختلف عن الأمثلة السابقة وأنه هو فاعل حدث فعله وليس مبتدأ حدث خبره، لأنه لو كما تعلمون من الحروف المختصة بالدخول على الجمل الفعلية ولا تدخل على الجمل الاسمية، لو مختصة بالدخول على الأفعال، فإذا جاء بعدها اسم لابد أن يقدر هذا الاسم فاعلا لفعل محدود يفسره الفعل المذكور. الفعل المذكور ليس خبرا عن الاسم الآتي بعد لو، بل هو هذا الفعل المذكور مفسر لفعل محذوف باشرته الأداء، باشرته لو. فأصل الكلام قل لو تملكون، تملكون حدث تملكون الأولى لدلالة الأول لدلالة الثاني وللتفسير بالثاني، وتعلمون حينما يحدث العامل الضمير الذي يتصل به ينفصل، ينفصل هذا الضمير، كل ما تقدم أو حدث العامل الضمير الذي يستكن به الضمير الذي يتصل به حينئذ سيكون ضميرا منفصلا، لأن الضمائر كما تعلمون تتصل بالعامل بها، تتصل بعواملها. فإذا تقدم أو حدث العامل لابد أن ينفصل هذا الضمير عن العامل، فأصله لو تملكون ويكون الضمير الفاعل الواو، لكن حينما حدث تملك انفصل هذا الضمير وصار ضميرا منفصلا وهو أنتم، فأنتم في الحقيقة فاعل لفعل محذوف وليس هو مبتدأ لخبر محذوف. قال وقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، فقوله أنتم ليس بمبتدأ بل هو فاعل، لأن لو إنما تدخل على الفعل مختصة بالدخول على الجمل الفعلية، بل هو فاعل فعل محذوف، والأصل لو تملكون تملكون، فحذف الفعل الأول احترازا عن العبث لوجود المفسر تملكون الثاني يفسر الأول، ولا يمكن الجمع بين المفسر والمفسر. ثم أبدل من الضمير المتصل ضمير منفصل، أبدل هاي العبارة شوية توهم، أبدل يعني توهم، وكأنه هذا الإبدال الإصطلاحي مرادا من أبدل يعني عوض، عوض عن الضمير المتصل بضمير منفصل، انفصل الضمير. ثم أبدل من الضمير المتصل ضمير منفصل على ما هو القانون عند حذف العامل، على ما هي القاعدة، القاعدة في حذف العامل هي أن ينفصل الضمير. حذف العامل قدم قوله تعالى إياك نعبد، كان أصل الكلام نعبدك، لكن حينما تقدم الفعل، تقدم الفعل نعبدك، العفو، تقدم الضمير اللي هو الكاف المفعول به طبعا لابد أن ينفصل، ولا يمكن أن يبقى متصلا لأنه لا عامل يتصل به، فيكون ضميره متصلا على ما هو القانون عند حذف العامل أو عند عزله ولو لتقديمه. فالمسند المحذوف ها هنا فعل، وفيما سبق اسم أو جملة، إما أن يحدث سابقا إما أن يحدث مثلا الخبر اللي هو اسم، وإما أن يحدث الجار والمجرور. إذا قدرنا الجار والمجرور متصل بفعل فحينئذ يحدث جملة. ففيما سبق المحذوف إما اسم أو جملة، أما في محل كلامنا فالمحذوف هو فعل فقط وليس بجملة، حتى نفرق بين الفعل وبين الجملة، لأن الجملة أيضا جملة فعلية مرادة. يقول في المسند المحذوف ها هنا فعل يعني فقط، يعني من دون فاعل، حتى لا يكون المحذوف جملة، حتى يصير فرق بينه وبين قوله أو جملة. فالمسند المحذوف ها هنا فعل وفيما سبق اسم أو جملة. ثم قال وقوله تعالى فصبر جميل يحتمل الأمرين. قوله تعالى فصبر جميل، يقول هذا صبر جميل يحتمل أن يكون مسندا، حدث المسند إليه معه فيكون داخلا في الباب الثاني من الأبواب المتقدمة حسب المسند إليه، ويحتمل أن يكون مسندا إليه حدث مسنده فيدخل في محل كلامنا وهو حسب المسند. فهذا الكلام فصبر جميل إما أن يكون هو مثال لحذف المسند، وإما أن يكون مثال لحذف المسند إليه، فيحتمل الأمر، يحتمل معه، يحتمل حذف المسند ويحتمل حذف المسند إليه. يحتمل أن تقول حالي شأني أمري صبر جميل، فصبر جميل مسند حذف معه المسند إليه المرتد. ويحتمل أن يكون المراد فصبر جميل هذا مبتدا اجمل هذا الخبر، الخبر محذوف، فاما ان يكون هذا مبتدا لخبر محذوف او مبتدا لخبر محذوف، فاما ان يدخل في محل كلام واما يدخل في حذف المسند اليه. يقول والفائده في احتمال الامرين هو تكثير الفائده. اذا قلت مثلا اذا قلت زيد منطلق وعمر، هذا عمر شنو إعرابه؟ هذا عمر إعرابه مبتدأ قطعا لخبر محذوف، هذا يحتمل أن يكون فيه المسند محذوف قطعا ولا يحتمل أمرا آخر، فهو نص في حذف المسند ولا يحتمل أن يكون هو مثال لحذف المسند إليه، بخلاف محل كلامنا. محل كلامنا يحتمل فيه الأمران، فإنه هو بحسب الحقيقة بحسب الواقع المتكلم يريد أمرا واحدا قطعا، لا يمكن أن يريد الأمرين معا، لكن في عالم الثبوت في عالم الاحتمال والإمكان يحتمل أن يكون من قبيل حذف المسند ويحتمل أن يكون من قبيل حذف المسند إليه، لكن المراد واحد. لكن مع هذا، مع أن المراد واحد، مع أن مراد المتكلم الواقعي واحد، لكن مع هذا في تكثير للفائدة بخلاف قولنا زيد منطلق وعمر، لأنه نص في حذف المسند، هذا يحتمل الأمرين. ليس بتكثير فائدة؟ يقول لأنه إذا احتمل الأمرين فيخطر كل من الاحتمالين بالبال، كل من الاحتمالين يخطر في بال السامع في بال المتلقي لهذا الكلام، وإذا تكثر الاحتمال ازدادت الفائدة، بخلاف المثال السابق زيد منطلق وعمر، هذا لا فائدة فيه إلا فائدة واحدة، لأنه لا يمكن له إلا أن يتصور هذا المعنى، إلا أن يتصور أنه مبتدأ الخبر محذوف، بخلاف هذا المثال. هذا المثال الثاني حينما يسمعه يتصور الأمرين معا فتحصل معه تكثير للفائدة. الأمر المثال السابق ليس فيه أكثر من احتمال، هو نقص في احتمال واحد فلا تكثير للفائدة فيه، بخلاف هذا المثال يحتمل فيه الأمران الاحتمال يردان في بال السامع فيحصل فيه تكثير للفائدة، ولو مراد المتكلم في الواقع هو ليس إلا احتمال واحد. قال وقوله تعالى فصبر جميل يحتمل الأمرين، يعني شنو الأمرين؟ حذف حذف المتند أو المتند إليه، يحتمل كل من هذين الأمرين، أي فصبر جميل أجمل، هذا إذا حملنا على أنه مبتدأ لخبر المحذوف. شنو الخبر المحذوف؟ قوله أجمل. أو فأمري صبر جميل، حالي صبر جميل، وشأني صبر جميل. فصبر جميل خبر لمبتدأ المحذوف، فإما أن يكون المحذوف هو الخبر أجمل، وإما أن يكون المحذوف هو المبتدأ يعني حالي. ففي الحذف تكثير للفائدة، شلون تتصور هاي تكثير الفائدة؟ شلون ممكن أن نتصور تكثير الفائدة؟ قال بإمكاني حمل الكلام على كل من المعنيين. تكثير الفائدة تصويرها بهذا، لأنه يمكن أن يحمل الكلام على أحد الأمرين، وإن كان بالواقع المتكلم لا يريد إلا احتمالا واحدا. بإمكاني حمل الكلام على كل من المعنيين، بخلاف ما لو ذكر فإنه يكون نصا في أحدهما، بخلاف ما لو علم المحذوف أو لا ذكر، كما لو قلنا زيد قائم، زيد قائم هذا لا يحتمل في زيد إلا المبتدأ، ولا يحتمل في قائم إلا الخبر، ولا يتصور معنى آخر، فلا تحصل تكثير للفائدة. ثم قال المصنف ولا بد من قرينة. كان كلامنا في ترك المسند، وأنه كلام يذكر فيه المسند إليه ويقتصر على المسند إليه ويحذف المسند. يقول حذف المسند وهكذا حذف كل محذوف يحتاج إلى قرينة، لا بد من قرينة سواء كان مسندا أو مسندا إليه، لكن إحنا كلامنا في المسند. المسند إذا حذف لا بد له من قرينة. هاي القرينة من مواردها، من مواضعها، من مصادق حذف القرينة ورودة في السؤال، كما لو قلت مثلا من القائم، تقول زيد، زيد مبتدأ خبره القائم، زيد قائم أو زيد القائم، فالمحذوف حينئذ المسند، وإنما حذف لأجل وروده في السؤال. وهذا السؤال إلى نحو، مرة يكون السؤال محقق وأخرى يكون السؤال مقدرا، مرة محققا مرة مقدرا. محققا مثل هذا المثال، هذا السؤال محقق موجود، يعني صورة السؤال موجودة في الكلام، ومرة يكون السؤال ليس موجود في الكلام، لكن أكو كلام سابق يقتضي سؤالا مقدرا يجي هذا المسند إليه جوابا عن ذلك السؤال، فيحذف المسند لأجل تقدير ذلك السؤال، وسيذكر المصنف مثالا. الشق الأول إذا كان السؤال محققا، يعني السؤال موجودا، السؤال موجودة في الكلام، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هاي الله لفظ الجلالة مبتدأ خبره محذوف، يعني الله خلقهن، فهذا مسند إليه، حذف معه المسند، هذا مبتدأ حذف معه الخبر وهو خلقهن. شنو الداعي إلى هذا الحد؟ شنو القرين على هذا الحد؟ والقرين هو أنه موجود في السؤال، ولئن سألتهم من خلق، خلق السماوات والأرض، هذا موجود في السؤال، موجود في ضمن السؤال، والسؤال موجود بحسب الصورة في الكلام، فهذا قرين على الخبر المحذوف. قال ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه ليفهم منه المعنى، لأن الحذف من دون قرينة يوقع المتكلم في الالتباس وفي عدم وضوح المعنى. شنو المراد من الخبر المحذوف إذا لا قرينة على الحذف؟ لا يستدل السامع والمتلقي للكلام، لا يستدل على الخبر المحذوف، فحتى يفهم الكلام اللي الغرض من الكلام هو الإفهام والتفهيم، فحتى يصل التفهيم للسامع لا بد من قرينة دالة على المحذوف. قال ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه ليفهم منه المعنى، ليفهم من الكلام المعنى، كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي خلقهن الله. لا العفو عن اتباعه سأقول يعني هذا مبتدا لخبر محذوف هو فاعل لفعل محذوف أي خلقهن الله، فحذف المسند لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق. قد يقال هذا الكلام من الشارح أجاب عن هذا السؤال، قد يقال أن هذا السؤال ليس بمحقق، هذا السؤال اللي وارد في الآية الكريمة ليس بمحقق، لأن الآية تقول ولئن سألتهم من خلق السماوات، إن سألتهم، فالسؤال ليس بمحقق، السؤال مو موجود تحقيقا خارجا. القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول إن سألتهم لأجابوا، أما أنه سألهم أو لم يسألهم ولن يسألهم، الآية تقول إن سألتهم، فهي وتعلمون أن فعل الشرط مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، إذا فرض الجزاء إذا فرض الشرط تحقق الجزاء، أما أن الشرط متحقق في الخارج هذا ليس بمعلوم، مو معلوم أن الشرط متحقق. فالآية تقول إن سألتهم لأجابوا بأن الخالق هو الله تعالى، فهذا السؤال ليس بمحقق، فلا يمكن أن يجعل هذا الكلام وتجعل تلك الآية مثال لهذا الشق الأول وهو السؤال المحقق. هذا السؤال مقدم، السؤال مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، فكان ينبغي للمصنف أن يدخل هذه الآية الكريمة كمثال للشق الثاني وهو السؤال المقدم مو السؤال المحقق. الشارح يحاول الجواب عن هذا، يقول صحيح أن السؤال ليس بمحقق في الخارج، لكن لو تحقق هذا الكلام قوله الله ليقولن الله، هذا لو تحقق الشرط المعلق عليه الجزاء لكان هذا الكلام واردا في ضمن جواب سؤال المحقق لو تحقق هذا الشرط، لكنه نعم نحن نسلم الشارح يقول نسلم أنه ليس بمحقق، لكن لو تحقق الشرط لكان هذا اللفظ لفظ الجلالة جوابا عن سؤال مقدر. قال لاحظوا أي خلقهن الله، فحذف المسند لأن هذا الكلام يعني ليقولن الله عند تحقق ما فرض من الشرط، عند تحققه إذا تحقق والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق. هذا الكلام ليقولن الله إذا تحقق الشرط وترتب عليه الجزاء يكون هذا الكلام الله يكون جوابا عن سؤال محقق، عن سؤال وقع تحقيقا. هذا المصنف الشارح يبين المراد، واضح؟ هذا واضح لو بغموض. الشارح يقول اولا التساؤل اللي يذكر على الشارح او على المصنف انه هو ايها المصنف هذا ولئن سألتهم، هاي ان الشرطيه وكل اداه شرط تقول ان الجزاء متحقق اذا فرض تحقق الشرط، هذا معنى التعليق اللي هو مفاد ادوات الشرط. تعليق يعني شنو؟ يعني فرض تحقق الشرط يلزم منه تحقق الجزاء، واما ان الشرط متحقق او ليس متحقق الجمله الشرطيه ساكته عنه، الجمله الشرطيه مضمونها التعليق مو مضمونها ان الطرف الاول متحقق. فبالايه الكريمه عندنا اداه شرط لئن إن سألتهم ليقولن الله، أما أنه سألهم في الخارج أو لم يسألهم هذا السؤال مو معلوم أنه هو متحقق في الخارج، فلا تدخل أيها المصنف هاي الآية في مورد السؤال المتحقق، السؤال لم يعلم أنه هو متحقق ليس بمتحقق، أدخل هاي الآية في موارد السؤال المقدر مثل ليوب كيزيدو الآتي، هذا مو سؤال محقق. يجاوب الشارح، يقول الشارح نعم نحن نسلم أن السؤال ليس بمحقق، لكن لفظ الجلالة الله هذا إذا لاحظنا إذا فرض تحقق الشر فعل الشر وترتب عليه الجزاء لكان هذا الكلام لفظ الجلالة جوابا عن سؤال محقق. هيك يجاوب الشارع، لاحظوا هذا الجواب يطلع من عبارته ثم عندنا ملاحظة على هذا الجواب. قال أي خلقهن الله، فحذف المثنث اللي هو خلقهن هذا الفعل، لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء. هذا الكلام يا كلام ليقولون الله، هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط، شنو الشرط؟ سألت والجزاء، شنو الجزاء؟ ليقولن الله. إذا تحقق الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق، هذا جواب الشارح لهذا الإشكال. أقول هذا في الحقيقة تسليم للإشكال، هذا البيان هو قاعد يسلم الشارح، يسلم أن هذا السؤال مقدر. فإذا إذا كان سؤال مقدر لابد أن يرسله المصنف في الشق الثاني مو في هذا الشق. إحنا بينا بالأثناء قبل أن ندخل في عبارة الشارح، بينا قلنا المراد من السؤال المحقق هو أن تكون صورته موجودة في الكلام، وهذا السؤال موجودة صورته في الكلام. شنو السؤال؟ من خلق السماوات؟ هذا صورته موجودة في الكلام. في الخارج تحقق أو لم يتحقق مو هو هذا المراد، وهذا التفسير اللي أيده وأنه مراد للمصنف نفس المصنف. المصنف حينما مثل للسؤال المقدر جاب سؤال أصلا ما موجود، جاب جواب لسؤال أصلا ما موجود فيه، ما موجودة صورته في الكلام. فالفارق بين الشق الأول والشق الثاني هو وجود صورة السؤال في الشق الأول وعدم وجود صورة السؤال في الشق الثاني. وأما أن السؤال تحقق في الخارج إثباتا أو لم يتحقق، هذا الكلام أجنبي عنه، هذان الشقان أجنبيان عن تلك الفرضية. أيها الشارح، هذا جوابك إذا التزمنا بمعنى حتى المثال الثاني ليوكي يزيد هم راح يدخل في المحقق. إذا التزمنا بمراد الشارح وأنه هو مراد للماتم، حتى الثاني هم يمكن راح ندخل في الشق الأول لا في الشق الثاني. فانتظر راح يجي سنقرأ هذا الشاهد وشلون يمكن أن ندخله على كلام الشارح في الشق الأول للمصنف. الآن نسأل، نقول هذا المحذوف هو فعل لفاعل لو خبر لمبتدأ، آمنا سلمنا أن هذا مثال. طبعا هذا السؤال أجنبي عن محل كلامنا، احنا نتحدث في حذف المسند، سواء كان هذا المسند فعلا والمسند إليه فاعلا أو خبرا والمسند إليه مبتدأ، لا فرق، المهم المسند في محذوف. لكن مع هذا الشارح يذكر هذا المعنى، هذا المحذوف فائدة جديدة غير مطلبنا، أن هذا المحذوف هو فعل فاعل لو المحذوف خبر مبتدأ. يقول المحذوف هو فعل فاعل لأنه هو إثباتا إمكانا، وإن كان يمكن أن نقول هذا الله هو لفظ الجلالة مبتدأ لخبر المحذوف، كما سبقنا إحنا بالبداية نقول هذا مبتدأ والمحذوف خبر، أو لا ممكن أن نقول هذا فاعل لفعل محذوف، خلقهن الله هو الله هو فاعل لفعل محذوف. شنو الدليل على الثاني؟ الشارع يقول الدليل هو أنه هناك من الآيات ما ذكر فيها الجواب بكلا ركنين، ذكر فيها المسند والمسند إليه، فتلك الآيات يمكن أن نجعلها قرينة ومفسر للمراد من تلك الآيات المجملة التي حدث فيها المسند ولا يعلم أن المسند المحذوف خبر أو فعل. فتلك الآيات التي ذكر فيها الجزآن الركنان تكون قرينة على هذا. والأمر إذا شك فيه فإنه يحمل على الكثير الغالب، غالب موارد الآيات الكريمة الجواب يأتي جواب بالجملة الفعلية، فهذا إذا نشك به نحمل على الكثير الغالب. وإن كان أكو بعض الموارد المحذوف في خبر، لكن نحمل هاي الآية على المحذوف الفعل حملا على الكثير الغالب. قال: والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله، يعني لا أن المذكور المرفوع مبتدأ والمحذوف خبره، أنه جاء عند عدم الحذف كذلك إجا الجواب بالجملة الفعلية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. الجواب إجا بالجملة الفعلية، فهذا المرفوع نقول عنه فاعل لفعل محذوف. وكقوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها. يحييها الذي الجملة فعلية أيضا، فنحمل هذا المحذوف على أنه فاعل لفعل محذوف، يحييها الذي أنشأها أول مرة. أو مقدر، قال المصنف: ولا بد من قرينة كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق أو مقدر، نحو ليبكى يزيد ضارع لخصومة. الشق الثاني، يقول المصنف: السؤال اللي وقوع الجواب في سؤال حتى يكون قرينة هذا الوقوع، قد يكون السؤال مقدرا وليس بمذكور صورة الكلام، صورة السؤال لا تذكر في الكلام، كما في ليبكى يزيد ضارع لخصومته. هذا ليبكى يزيد، هذا يبكى بضم حرف المضارعة مبني للمفعول، ليبكى يزيد، ويزيد يكون نائبا عن الفاعل. هذا ليبكى يزيد، هذا الكلام، هذا البيت ورد للشاعر يرثي في أخاه يزيد، في مقام رثاء أخيه يزيد، فيقول فليبكى على يزيد. هذا الكلام، نفس هذا الكلام المتقدم، هذا إخبار، لكن هذا الإخبار يستبطن سؤالا ويثير سؤالا، هذا يوجب في الأذهان أن يذكر سؤال، وهو من الذي يبكي؟ ليبكى يزيد، يبكى هذا إسناد الفعل إلى المفعول، الفاعل من هو؟ يسأل عن الفاعل، من الذي يبكي على يزيد؟ من الذي يبكي يزيدا؟ يجي السؤال، يجي الجواب، يقول ضارع لخصومة. فهذا الضارع لخصومة هذا مسند إليه، حدث مسنده، وإنما حدث مسنده لأنه وقع في جواب سؤال مقدر استوجبه الكلام السابق. فالدليل والقرينة على المسند المحذوف هو وقوع المسند المحذوف في ضمن سؤال مقدر، الكلام السابق هو الذي استوجب هذا السؤال المقدر، السؤال ليس بموجود صورة الكلام، صورة السؤال لا توجد في الكلام، لكن هذا السؤال مقدر أثاره الكلام السابق، الكلام السابق هو الذي يثير سؤالا. إذا أريد البكاء على زيد، من الذي يبكي زيد؟ يقول الذي يبكي زيد هو الإنسان الذليل الذي حينما يتخاصم مع من لا قدرة له عليه كان يزيدا يقف لذلك الإنسان الضعيف. هذا الإنسان الضعيف الذليل حينما يسائل لا بد له أن يبكي على يزيد، وأن يزيد لو كان موجودا لنصره، هذا الذي ينبغي له أن يبكي على يزيد. فضارع لخصومة هذا ضارع مسند إليه، حذف مسنده، الدليل على المسند المحذوف هو ورود المسند المحذوف في ضمن سؤال مقدر وليس بموجود. قال: أو مقدر، هذا مقدر بالجر معطوف على محقق، على سؤال مقدر أو محقق، محقق أو مقدر، نحو قول ضرار ابن نهشل يرثي أخاه يزيد ابن نهشل ليبكى يزيد، كأنه قيل من يبكي، حينما أسند الفعل إلى المفعول سئل عن الفاعل، هذا يثير سؤال عن الفاعل من الذي يبكي، كأنه قيل من يبكي، فقال ضارع لخصومة أي يبكيه ضارع لخصومته. فضارع هذا فعل للعفو فاعل لفعل محذوف. الدليل على هذا الفعل المحذوف هو وروده في سؤال مقدر، أي دليل ضارع أي دليل لخصومته. هذا إذا نرجع إلى هذا الشخص الأول. هذا الشخص الثاني كون السؤال مقدرا، إذا كان مراد المصنف هو من دعاه في الشارع، من أنه إذا تحقق الشارع والجزاء يكون ذلك الجواب جوابا لسؤال محقق، احنا نفس الكلام نذكره في هذا الشاهد. نقول هذا الشاهد اذا كان هو هذا المراد للمصنف، فهذا الشاهد ايضا يمكن ادخاله في السؤال المحقق بحجة ان هذا الكلام ليبكى يزيد لو طرح ثم اثار سؤالا وسئل هذا السؤال لكان ضارع جواب عن سؤال محقق. وبذلك بعد ما راح يبقى عندنا مثال من أمثلة السؤال المقدر، وكل الأمثلة راح تدخل في سؤال المحقق. إذن مو مراد المصنف ما ذكره الشارع، مراد المصنف هو وجود صورة السؤال في الكلام وعدم وجود صورة السؤال في الكلام. وجود صورة السؤال في الكلام واضح في الآية، أما في هذا البيت البيت لا صورة فيه للسؤال، السؤال ما له أثر، لا صورة ولا موجود تحققه، لا متحقق ولا موجود صورة. أي دليل لخصومة لأنه كان ملجأ للأذلاء وعونا للضعفاء تمام البيت، ومختبط مما تطيح الطوائح. المختبط الشارح يبين هذا، هذا ما عندنا محل شاهد لكن الشارح يذكر المختبط. شنو المختبط؟ يقول هو السائل الذي يسأل ويطلب الإحسان من دون شفيع، من دون واسطة. طبعا هذا اللي يطلب الإحسان من دون شفيع هذا يكون أولى بالرد ممن يأتي بالشفيع، ومع هذا يزيد الناس ما كان يرد مختبطا. حتى هذا اللي لا يأتي بشفيع ولا يأتي بتزكية هذا يزيد لا يرده، وقال ومختبط مما تطيح طوائحه. هذا بعد يعني يكون أكثر مدحا في مقام المدح. يقول السائل غير المعروف غير الشافع أيضا يزيد لا يرده، فضلا عما لو كان مع شفيع. والمختبط هو الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة. والإطاحة الإذهاب والإهلاك، أطاح به يعني أهلكه وأذهبه. والطوائح جمع مطيحة على غير قياس، كلواقح جمع ملقحة. القياس في جمع مطيحة أن يقال مطيحات ومطاوح، لكن هو قال طوائح. كذلك لواقح جمع ملقحة، القياس أن يقال فيها ملقحات وملاقح، هو جمعت لواقح. فهاي كلواقح يعني الاشتراك في عدم القياس، والطوائح جمع مطيحة على غير قياس، كلواقح جمع ملتحة. ومما متعلق بمختبط، ومختبط مما، هاي مما الجار والمجرور ظرف لغو متعلق بمختبط. وما مصدرية مما تطيح، هاي ما المجرورة بمن يقول مصدرية، أي سائل. شنو معنى الشق الثاني؟ مختبط يعني سائل من أجل إذهاب الوقائع ما له، الذي يسأل بسبب أن الوقائع والحوادث أذهبت ماله وأهلكت ماله. هذا يشير به إلى أن من في مما أي من سببية، عبر عنها من أجل. أو يبكي مو متعلق بمختبط بل متعلق بيبكي. ليش يبكي؟ يبكي مما تطيح، يبكي مما تطيح الطوائح، أي يبكي المقدر، يبكيه ضارع، هذا اللي قلنا مقدر المسند المحذوف، أي يبكي لأجل إهلاك المنايا يزيد وفضله. المصنف الآن يطرح سؤال يرتبط بنفس هذا البيت، وهو أن هذا البيت ليبكى يزيد. ليش احنا نصعب المسألة ونقول ليبكى يزيد ضارع وعندنا سؤال أثير؟ ليش منقول ليش مو الشاعر؟ الشاعر ليش إذا تقصد واستعمل الفعل المبني للمفعول وترك الفعل المبني للفاعل. كان بإمكان أن يحافظ على القياس، يحافظ على الأصل. شنو الأصل؟ شنو القياس؟ القياس عدم الحد، عدم التقدير. ليش نقدر؟ ليش ما نقول ليبكي مو ليبكي؟ ليبكي بالإسناد أو بالبناء للفاعل، ليبكي يزيد يكون مفعول به بارع، هذا بارع يصير فاعل للفعل المبني للفاعل، ويزيد يصير مفعول به، مو يصير يزيد نائب فاعل. والوزن هم يستقيم، لا تقول وزن ويختل الوزن، الوزن أيضا يستقيم. فإذا الشاعر يحافظ على الوزن، يحافظ على الأصل، وأن الأصل عدم القياس. مع هذا الشاعر أهمل المحافظة على الأصل وعلى القياس، وعدل عن المبني للفاعل إلى المبني للمفعول. ما هو السر في ذلك؟ شنو الداعي، شنو المرجح اللي دعاه إلى اختيار المبني للمفعول على المبني للفاعل؟ المصنف يذكر مرجحات أربعة. المرجح الأول ثلاثة العفو. المرجح الأول يقول أن الطريقة التي اتبعها الشاعر هاي الطريقة فيها من الإجمال والتفصيل ما يثبت الحكم في ذهن السامع. ليه؟ لأن الإجمال والتفصيل في تكرار للمثل، يذكر الكلام أولا مجملا ثم يذكر الكلام ثانيا مفصلا، هذا التكرار يثبت ويقوي المعنى في ذهن السامع. هذا اللي دعا إلى هذا. شلون إجمال وتفصيل؟ إجمال وتفصيل يقول حينما يقول ليبكى يزيد بارع، هذا بارع الثاني قلنا فاعل لفعل محذوف، يبكيه ضارع، هذا تفصيل. من الذي يبكي؟ يبكي الضارع، هذا تفصيل وهو واضح. الإجمال شلون نتصوره بالشق الأول؟ ليبكى يزيد، يقول حينما يقول الشاعر ليبكى يزيد بالبناء للمفعول ويجعل يزيد نائبا للفاعل، الفعل دائما بحسب الأصل إنما يسند علما للفاعل. فحينما يقال ليبكى يزيد السامع يعلم ولو إجمالا أنه هناك باكيا يبكي على زيد، على يزيد، هناك من يبكي على زيد. فإذا ذكر الباكي إجمالا حينما قال ليبكى يزيد علم أنه هناك شخص يبكي على زيد. أما تفصيل هذا الشخص من هو الشخص، هذا لا يعلم من الكلام الأول. فالباكي علم إجمالا، ثم بعد ذلك حينما قال ضارع لخصومة وجعل ضارع فاعل لفعل محذوف، هذا علم من الباكي حقيقة. فذكر الباكي أولا إجمالا ثم ذكر تفصيلا، وهذا فيه من تكرار المثل ما يؤدي إلى تقرير المعنى وتوكيده في ذهن السامع. لذلك لأجل تكرار النسبة الشاعر عدل من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول. أما لو قال ليبكي يزيد بارعا، هذا ما بإجمال وتفصيل، هذا رأسا بتفصيل للمعنى المراد، فلا تكرر للنسبة فيه. وفضله أي رجحان نحو ليبكي يزيد بارع حال كون مبنيا للمفعول على خلافه، يعني ليبكي يزيد ضارع مبنيا للفاعل ناصبا ليزيد ورافعا لضارع، ناصبا ليزيد على أنه هو مفعول، ليبكي يزيد، يزيد هذا بكى يتعدى بنفسه للمفعول، بكيت يزيدا، مرة تقول بكيت يزيدا مرة تقول بكيت على يزيد، فهذا هنا تعدى بنفسه إلى المفعول، ناصبا ليزيد ورافعا لضارع على أنه هو فاعل. فضله على خلافه بتكرر الإسناد بأن أجمل، يعني الشاعر أولا إجمالا ثم فصل ثانيا تفصيلا. أما التفصيل فظاهر، وين ظاهر؟ حينما قال ضارع، ضارع هذا فاعل لفعل محذوف، يعني يبكيه ضارع، هذا تفصيل. يقول وأما الإجمال فهو يحتاج إلى بيان. قال وأما الإجمال فلأنه لما قيل ليبكي بالبناء للمفعول علم أنه هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء، ليبكي يزيد يعني أكو شخص يبكي على يزيد، لأن المسند إلى المفعول لا بد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه. ولا شك أن المتكرر أوكد وأقوى من غير المتكرر، وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس، لأنه التفصيل سيقع بعد الطلب، حينما يسمع الإجمال يطلب التفصيل فيقع بعد طلب، والواقع بعد طلب أعز من المنساق بلا تعب. ثم قال وبوقوع نحو يزيد غير فضل. المرجح الثاني، الوجه الثاني اللي يرجح البناء للمفعول على البناء للفاعل، يقول أصل الكلام، الكلام أولا في مقام شنو؟ الكلام في مقام رثاء يزيد، الكلام في مقام مدح يزيد. رثاء يعني شنو؟ يعني ذكر محاسن الشخص عند وفاته، حين وفاته. فالمقام في الكلام في مقام بيان محاسن يزيد وفضائل يزيد ومدح يزيد، لكن حين وفاته. فإذا يزيد هو المعتنى به، وهو المذكور، وهو المحدث عنه أولا وبالذات. أولا وبالذات الحديث منصب على يزيد، وأن يزيد هذا شخص لا يرد سائلا وينصر الضعيف الذليل، والكلام على محاسن يزيد. هذا إنما ينسجم مع ذكر يزيد عمده، ولا ينسجم مع ذكر يزيد فضله. إذا قلت ليبكي بالبناء للفاعل يزيد ضارع، يزيد راح يكون شنو؟ مفعول به، ومعلوم أن المفعول به فضله، وهذا لا يتناسب مع أن الكلام على يزيد ومحاسن يزيد. الذي يناسبه هو أن يكون يزيد في الكلام عمدة لا فضله. ولكي يكون يزيد عمدة لا بد أن يؤتى بالفعل مبنيا للمفعول حتى يكون يزيد نائبا عن الفاعل وهو مرفوع عمدة، ولا يناسبه أن يكون فضلة. قال وبوقوع، هذا الوجه الثاني، وبوقوع نحو يزيد غير فضلة. ليس غير فضلة؟ لكونه مسندا إليه لا مفعولا كما في خلافه هو المقدمة الثانية، والمحدث عنه يزيد أولا وبالذات، وهذا يتناسب مع كونه فضلة لا عمدة. هذا الثاني. الثالث والأخير، الثالث والأخير، إذا قال الشاعر، إذا قال الشاعر ليبكى أو ليبكي يزيد ضارع، تحصل معرفة الفاعل وأن الفاعل معروف وهو ضارع. أما إذا قيل ليبكى يزيد، هاي ليبكى يزيد، يزيد حينما أسند الفعل إلى المفعول وهو يزيد، هذا الكلام بعد يسد على السامع طريق معرفة الفاعل. حينما أقول سرق المتاع، سرق المتاع، هذا معلوم أن المتكلم لا يريد أن يكشف السارق، وإلا لو قال، لو أراد أن يبين السارق لقال سرق زيد المتاع. ليش قال سرق المتاع؟ هذا فيه دلالة على أن المتكلم لا يريد كشف الفاعل. فحينئذ إذا قال ليبكى يزيد، هذا الكلام يعطي أن الشاعر لا يريد أن يبين الباكي وأنه ضارع أو غيره، لا يريد أن يبين الفاعل للبكاء والباكي الحقيقي، لا يريد أن يبينه. فإذا جاء ضارع بعد ذلك وبين بعد ذلك، يكون معرفة الفاعل ومعرفة الباكي كالرزق غير المحتسب. هاي قضية، وهاي معرفة ومعلومة غير متوقعة، كما لو شخص في طريقة إلى معرفة معلومة معينة يحصل على معلومة أخرى أكثر نفعا من الأولى. هذا رزق غير محتسب، والرزق غير المحتسب ألذ من المحتسب، لأنه هو خال عن ألم الانتظار وألم التعب. فحينئذ إذا قال ليبكى يزيد ثم بعد ذلك يعلن الفاعل والباكي، هذا يكون كالرزق غير المحتسب، بخلاف ما لو قال من أول الأمر ليبكي يزيد ضارع، حصل معرفة الفاعل من أول الأمر. حينما قال ليبكي يزيد هو يعلن، حينما بنى الفعل الثاني يعلن أن الشاعر حينما بنى الفعل للفاعل سيذكر الفاعل حينئذ، فسيكون منتظرا ومطلوبا، ولا يكون رزقا غير محتسب، بل يكون رزقا محتسبا. قال وبكون هذا الثالث، وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة. إذا قال ليبكى يزيد مو فقط غير مترقبة بل ميؤوس منها، حينما يقال ليبكى يزيد بعد أنت تعلم أن المتكلم لا يذكر الفاعل، لأنه حينما أسند الفعل إلى المفعول معناه أنه لا يريد بيان الفاعل. يقول وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة، لأن أول الكلام ليبكى غير مطمع في ذكره، ما يخلي عند السامع طمع في ذكر الفاعل. حينما قال ليبكى أنت من أول كلام تعلم أنه سوف لا يذكر الفاعل، لأنه قال ليبكى بالبناء للفاعل، فأول الكلام ليبكى هذا غير مطمع بل ميئس، سيسبب اليأس عند السامع من معرفة الفاعل. فإذا علم الفاعل بعد ذلك يكون كنعمة غير مترقبة، لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره أي ذكر الفاعل لإسناد الفعل إلى المفعول وتمام الكلام به، تم الكلام بعد حينما قال ليبكى يزيد تم الكلام، بخلاف ما إذا بنى الفاعل، بخلاف ما إذا بني للفاعل فإنه مطمع في ذكر الفاعل، إذ لا بد للفعل من شيء يسند هو إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.